بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان من فوائد عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي، والتي نقلت عبر إذاعة منابر المنهاج القويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عمر قلوب المتقين بطاعته ومحبته، وألهمهم ذكره وشكره، ووعدهم الفوز بقربه وجنته. أحمده تعالى حق حمده، وأشكره على نعمائه وآلائه، وصلى الله وسلم على صفيه وخليله، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، ومن سار على نهجه وسنته. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة منابر المنهاج القويم في هذا الدرس الثاني من دروس فوائد عمدة الأحكام للحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الرابع من شهر شوال لعام 37 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين، كما أسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا ويقينا وإخلاصا. وقفنا في الدرس الماضي على الحديث الأول من أحاديث عمدة الأحكام عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. موضوع هذا الحديث بيان منزلة النية من الأعمال، والحديث متفق عليه بلفظ إنما الأعمال بالنية بالإفراد، فلفظ النيات هو لفظ البخاري رحمه الله، ولم يخرجها مسلم رحمه الله بهذا اللفظ. ومن الفوائد في هذا الحديث ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، وهو قوله: غلط من زعم أن حديث عمر رضي الله عنه حديث متواتر، غلط من زعم أن حديث عمر رضي الله عنه متواتر، إلا أن يحمل على التواتر المعنوي فيحتمل. ومن الفوائد أن الحديث اتفق علماء الإسلام على صحته وتلقيه بالقبول وتعظيم قدره، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال ابن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا لجعلت حديث عمر رضي الله عنه في كل الأبواب. ولأهمية هذا الحديث فقد صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح المسمى بصحيح البخاري، صدره بهذا الحديث وأقامه مقام المقدمة والخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل ولا ثمرة له في الدنيا والآخرة. وكذلك ابتدأ الإمام النووي رحمه الله كتابه الأذكار وكذا كتابه رياض الصالحين والأربعين، ابتدأها بهذا الحديث لأهميته وجلالة قدره. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. وصدق رحمه الله، فإن هذا الحديث ميزان للباطن، ميزان لأعمال القلوب. وحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. ولهذا فقد عده بعض العلماء، أي حديث إنما الأعمال بالنيات، عدوه شطر الدين أي نصفه، لأن الأعمال لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى، وهذا يتعلق بالقلوب ويدل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات، والشرط الثاني موافقة الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها. فهذين الحديثين كل منهما يعد شطرا للدين. ومن الفوائد في قوله إنما أن هذه أداة تفيد الحصر عند جمهور المحققين، وهو تخصيص شيء بشيء أو قصر موصوف على صفة، وهي تفيد إثبات الحكم في المحصور أو المذكور ونفيه عما عداه، فكأنه قال: لا عمل إلا بنية. وأغلب روايات الحديث على إثبات هذه اللفظة إنما إلا ما وقع عند ابن حبان رحمه الله وغيره: الأعمال بالنيات بالجمع فيهما، أي في الأعمال والنيات. وما جاء عند البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: الأعمال بالنية، فجمع الأعمال وأفرد النية. وما جاء أيضا عنده في كتاب النكاح: العمل بالنية، وكلاهما بالإفراد. ومن الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال جمع عمل، والمراد أعمال المكلفين، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود. فالقول مثل قراءة القرآن، والفعل مثل الوضوء أو الصلاة، والترك المقصود مثل ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك السرقة ونحو ذلك. قال ابن الملقن رحمه الله: والظاهر إخراج أعمال الكفار لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة، وهي لا تصح من كافر، وإن كان مخاطبا بها على الراجح من أقوال أهل العلم معاقبا على تركها زيادة في العذاب، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، والنية في اللغة القصد والإرادة والعزم، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء، أو العزم على فعل العبادة تقربا لله تعالى. والباء في قوله بالنيات هذه للمصاحبة، أي أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية. وجاءت في رواية وذكرها المصنف رحمه الله، إنما الأعمال بالنية، وهي بمعنى الجمع، جاءت بالإفراد لكنها بمعنى الجمع، لأن المراد هنا الجنس. وفائدة ذكرها، أي ذكر هذه الرواية، الإشارة إلى أن كل عمل محتاج للنية، محتاج للنية إذا صدر من عاقل. واختلف في تقدير قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، اختلف في تقدير هذه الجملة، فقيل التقدير الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات، وعلى هذا فالمراد الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. وقيل التقدير الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، يعني أن صلاح الأعمال وفسادها، يعني أن صلاح الأعمال وفسادها بصلاح النيات أو عدمه. والقول الثالث وهو قول الجمهور أن الأعمال على عمومها، والتقدير الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، أي لا تقع إلا عن قصد من العامل فهو سبب لوجودها. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي حظه من عمله بحسب نيته، إن كانت صالحة فعمله صالح وله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره. ومن الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس للمرء إلا ما نواه وقصده بعمله من خير أو شر أو دنيا أو آخرة، فإن قصد به أي بعمله العبادة، قصد بعمله عبادة الله تعالى صارت عبادة وأثيب عليها، وإن قصد غير ذلك كان له ما قصد، لأن معنى ما نوى أي ما قصد. والجملتان ليستا بمعنى واحد على الصحيح، فمن العلماء من قال أن الجملة الثانية مؤكدة للأولى، لكن الصحيح أن الثانية تختلف في المعنى عن الأولى، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. فالجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات تأسيس، وهي لبيان الواقع، أي أنه لا عمل إلا بنية، وأن العمل تابع للنية مصاحب لها. والثانية نتيجة، أي أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه، أو يقال الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. والنية في كلام العلماء تأتي على نوعين: الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز مثلا صلاة الفجر عن صلاة الظهر، وكذلك تأتي لتمييز العبادات عن العادات، كمن اغتسل لرفع حدث فهذا عبادة، ومن اغتسل تبردا فهذه عادة. فالأول مثاب والثاني لم يقصد العبادة. وهذه النية، أعني تمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييز العبادات عن العادات، هذه النية هي التي يتكلم عنها الفقهاء في كتبهم، وتسمى نية العمل. والثانية أي والنوع الثاني من أنواع النية تمييز المقصود من العمل، تمييز المقصود من العمل، وهي نية المعمول له، وهذه أهم من الأولى. فالمراد بهذه النية المعمول له، أي لمن تعمل هذا العمل، فمثلا لمن تصلي، لمن تصوم، أتعمل ذلك لله أم لغيره، أم له ولغيره. وهذه النية هي التي يهتم بها أهل التوحيد والعقيدة في مصنفاتهم. ومن الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى آخره، هذا مثال يقرر تلك القاعدة السابقة، أعني قاعدة الأعمال بالنيات، وقاعدة حظ العامل من عمله نيته. فهذه الجملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، هذه الجملة جملة شرطية، وجوابها فهجرته إلى الله ورسوله. واتحد الشرط والجواب هنا، فهناك قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وهنا قال فهجرته إلى الله ورسوله، فاتحد الشرط والجواب، لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فقد بلغ مقصوده، وهي الغاية الأسمى، وحصل له ما يريد، أي وقع أجره على الله تعالى. والهجرة إلى الله هي الهجرة إلى دينه، والوصول إلى رضوانه وجنته تبارك وتعالى. والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته المقصود بها الهجرة إليه، ليكون الإنسان في معيته لنصرته، في معيته صلى الله عليه وسلم لنصرته والتعلم منه والتأسي به. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فالمراد بالهجرة الهجرة إلى شريعته ومكان إقامتها. والهجرة في اللغة هي الترك، وفي الشرع الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما حصل للمهاجرين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد تكون الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما حصل أيضا للمهاجرين لما هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد تكون بمعنى أعم، فتكون بمعنى هجر ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أنه هنا ذكر شهوة البطن، وفي قوله أو امرأة يتزوجها أو ينكحها ذكر هنا شهوة الفرج. ثم قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، بل قال إلى ما هاجر إليه، فأبهم هنا إلى ما هاجر إليه، وذلك إشارة إلى انحطاط صاحب هذه الهجرة هذه النية، وأن هذه الهجرة ليست أهلا لأن تذكر، أو أتى بالجملة هنا مبهمة إشارة إلى انحطاطه وأنه ليس أهلا لأن يذكر، أي هذا الشيء الذي هاجر إليه. وقيل ذكره بالضمير هاجر إلى ما هاجر إليه ليتناول ما ذكره من المرأة وغيرها. وقوله دنيا من الدنو، وهو القرب، وسميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل سميت بذلك لدنوها إلى الزوال، وقيل لدنوها من النزول والهبوط والسفل. وقيل تحقيرا لشأنها. قوله امرأة هذا من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به ولشدة الافتتان بها. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشد. وقيل لأنها خير متاع الدنيا فخصت لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة وسائر متاع الدنيا وشهواتها في كفة أخرى، والله تعالى أعلم. وهنا سؤال: ما علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة؟ والجواب أن من الطهارة ما يحتاج لنية لتكون صحيحة مقبولة، ومنها ما يحتاج إلى نية للثواب عليها. فالصلاة مثلا تحتاج إلى نية لصحتها وقبولها، وإزالة النجاسة تعبدا لله تحتاج لنية ليثاب عليها، وإلا فلو زالت من غير قصد لصحت الطهارة لكن لا ثواب. إلا إذا قصد التعبد لله تعالى. ومن الفوائد بيان أهمية النية في الأعمال، وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية، وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية. ومن الفوائد أن الناس يتفاوتون في نياتهم، وأن لكل امرئ ما نوى. ومن الفوائد وجوب إخلاص النية لله تعالى، وقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. ومن الفوائد وجوب التعيين في النية، فلا بد أن يعين هذه الصلاة ظهرا أو عصرا، فرضا أو نفلا. وقد رجح بعض العلماء عدم اشتراط التعيين. ومن الفوائد أن النية شرط لصحة الأعمال ولصحة العبادات. ومن الفوائد أن الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو محل الشاهد هنا من الحديث، خلافا للحنفية. فقد قال أبو حنيفة والأوزاعي: لا يشترط في الوضوء نية، لأنه ليس عبادة مستقلة، بل وسيلة لعبادة وهي الصلاة. وقال جماهير العلماء بوجوب النية في الوضوء وجميع الأعمال. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وهذا القول هو الصحيح الراجح، أي قول عامة أهل العلم للأحاديث الصحيحة المصرحة بوعد الثواب الجزيل على الوضوء، فلا بد من قصد يميزه عن غيره لتحصيل ذلك الثواب الموعود. ومن الفوائد أن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، بل إن التلفظ بها بدعة. قال ابن تيمية رحمه الله: التلفظ بالنية بدعة، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. وقال ابن القيم رحمه الله: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا، ولذلك لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يقول قائل: إن الملبي يقول لبيك عمرة لبيك حجا، أليس هذا يعد نطقا بالنية؟ وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواب له: لا، أي لا يعد ذلك نطقا بالنية. ثم قال: هذا من إظهار شعيرة النسك. ولهذا قال بعض العلماء: إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد وجوب إخلاص العمل لله تعالى. هناك قلنا وجوب إخلاص النية، وهنا وجوب إخلاص العمل لله تعالى، وأن يقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى، وأن يحذر من الرياء والسمعة. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. أي ما قصد. ومن الفوائد وجوب الهجرة في سبيل الله، وهي واجبة لمن لا يستطيع أن يقيم دينه، كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة، وتكون مستحبة في حق من يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلاد الكفار. ومن الفوائد أن الهجرة إلى الله من أفضل العبادات. ومن الفوائد التحذير من الهجرة لغير الله. من الفوائد أن الهجرة أنواع كما سبق، هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، وهجرة بمعنى ترك ما نهى الله عنه كما جاء في الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن الفوائد التحذير من الدنيا وفتنتها، قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن الفوائد التحذير من فتنة النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال. وهنا ملاحظة، وهي أن ظاهر الحديث أن من نوى شيئا حصل له، لكن هذا مخصوص بالآية: من كان يريد العاجلة الآية، حيث قيد حصول المنوي بالإرادة، والمعنى أن من عمل عملا أراد به الدنيا قد يحصل له وقد لا يحصل، أما من نوى به وجه الله فهو يحصل له ولا بد إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وثباتا ويقينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.